الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله من خلقه، صلى الله وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإننا نحمد الله سبحانه وتعالى ونشكره أن وفقنا للمشاركة في هذه الدروس العلمية، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا الإخلاص في العمل والصدق في القول، وأسأله سبحانه وتعالى أن يتوفانا على الإسلام غير مغيرين ولا مبدلين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الإخوان، إن الكتاب الذي سوف ندرسه إن شاء الله في هذه الدورة كما تعلمون هو كتاب الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة ومجانبة المخالفين ومباينة أهل الأهواء المالكين، هذا اسم الكتاب، الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة ومجانبة المخالفين ومباينة أهل الأهواء المالكين. وهذا الكتاب ألفه العالم الجليل الإمام عبيد الله ابن محمد بن محمد بن حمدان بن عمر بن عيسى بن إبراهيم بن عتبة بن فرقة، انتهي نسبه إلى الصحابي الجليل عتبة بن فرقة. وهذا الإمام كنيته أبو عبد الله، يكنى بأبي عبد الله ويكنى بالإمام، لقبه كنيته نعم كنيته أبو عبد الله كنيته أبو عبد الله، وأما لقبه فيلقب بالإمام ولقب ابن بطة، كنيته أبو عبد الله ولقبه ابن بطة والإمام، لقب بهذا الاسم ابن بطة والإمام. وبطة يقال إنه اسم لقب لأحد جاده هو عمر. وأبو عبد الله بن بطة العكبري نسبة إلى عكبر وهي بلدة في العراق قريب من نهر سجلة، ينتسب إليها كثير من العلماء يقالها العكبري، تصير هذه البلدة عكبر بلدة صغيرة على نهر سجلة على مسافة من بغداد. والإمام ابن بطة رحمه الله من علماء القرن الرابع الهجري، فهو ولد في سنة 400 من الهجرة وتوفي سنة 384 من الهجرة وتوفي سنة 86 من الهجرة النبوية، فهو من علماء القرن الرابع الهجري. والمؤلف أبو عبد الله بن بطة رحمه الله اشتهر بالعلم والفقه والحديث، فهو سلفي معتقد على مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه وغيره من أئمة أهل السنة، وله مؤلفات في العقيدة وبيان مذهب السنة والجماعة وبيان المذاهب المخالفة للسنة والجماعة، منها هذا الكتاب الذي بين أيدينا الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة ومجانبة المخالفين ومبايرة أهل الأهواء المالكين، ويقال لها الإبانة الصغرى. وله كتاب أكبر من هذا وهو الإبانة الكبرى، كتاب كبير توسع فيه رحمه الله في بيان معتقد أهل السنة والجماعة وبيان المذاهب المخالفة لأهل السنة والجماعة، توسع في هذا الكتاب وذكر الأسانيد. أما كتاب هذا فإنه حلب الأسانيد، الحلب الأفغاني اختصار، وذكر في المقدمة أنه ذكر أن الحلب الأفغاني لازم الاختصار حتى لا يبل القائل، أما اللبان الكبرى فإنه شاق الأفغاني، فله هذان الكتابان العظيمان في مسائل الاعتقاد. وابن بطة أيضا محدث من المحدثين ومن أهل الحديث، ورحل في طلب العلم وهو يروي الحديث بالسند وينقل عنه الأئمة والعلماء، ينقل عن الشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم في مسائل الاعتقاد، وكذلك هم ينقلون عنه ويعزون إلى كتابة الإيمان شيخ الإسلام وابن القيم وغيرهم، مما يدل على أنه من الأئمة ومن العلماء الذين يرجع إليهم وإلى مؤلفاتهم. فهو محدث يروي الحديث بالسند، إلا أن عنده بعض الضعف في الحديث، فالأئمة والنقاد قالوا ضعفوا من جهة الوهم والحفظ لا من جهة الديانة والأمانة، هو من جهة الأمانة والديانة والإمامة، هو ثقة وإمام لكن من جهة الحفظ له أوهام وله أغلاط بينها النقاد في الحديث، ولهذا يروي أحيانا حديث ضعيفة كما في هذا الكتاب، وقد يروي حديث لا يوجد له أصل وإن كانت قليلة، لكنه محدث يروي الحديث السند، وهو أيضا فقيه من فقهاء الحنابلة، توقع على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، وله مسائل ورسائل فقهية في المناسك وفي الصلاة وفي النكاح وفي الطلاق، مسائل ورسائل، وينقل عنه صاحب الإنصاف المرجاوي من الحنابلة، ينقل عنه ابن بطة مسائل في مسائل فقهية، فهو فقيه، فهو إمام فقيه محدث سلفي معتقد، وله في مسائل الاعتقاد له عناية عظيمة في بيان معتقد السنة والجماعة وفي بيان المذاهب المخالفة، ولا سيما في الإبانة الكبرى فإنه توسع وأطال، وفي الإبانة الصغرى التي بين أيدينا أيضا كذلك فاق كثيرا من البدع والمحدثات في الدين، وبين معتقد السنة والجماعة ومخالفها، فله مؤلفات، له مؤلف الإبانة الكبرى وله الإبانة الصغرى التي بين أيدينا، وله كتاب في السنن مفقود ما يدل على أنه محدث، وله كتاب إبطال الحيل، وله رسائل في الفقه كثيرة. وهذا الكتاب الذي بين أيدينا والذي سماه الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة ومجانبة المخالفين ومبينة أهل الأهواء المالكين، المؤلف رحمه الله قسم إلى أربعة أقسام، قسم هذا الكتاب الذي بين أيدينا إلى أربعة أقسام. القسم الأول ساق النصوص من كتاب الله تعالى وسنة رسوله في الحث على لزوم السنة والجماعة والتحذير من البدع والمحدثات في الدين، والحث على موالاة الصحابة ومحبتهم، والتحذير من مخالفتهم، هذا هو القسم الأول. وساق في هذا القسم نصوص كثيرة إلا أنه حذف الأثاني، ما يزيد على 300 أثر وحديث، حديث وأثر ذلك على 300، وهذا القسم يقرب من نصف الكتاب، نصف الكتاب هذا القسم الأول، ساق النصوص من الكتاب ومن السنة ومن الآثار عن الصحابة ومن بعدهم في الحث على لزوم السنة والجماعة والتحذير من البدع ومخالفات الدين، والحث على حب الصحابة وموالاة الصحابة ومحبتهم، والبعد عن المذاهب التي تتنقص الصحابة أو أو لا تتولاه. والقسم الثاني مسائل الاعتقاد، مسائل الاعتقاد ساق فيها أغلب مسائل الاعتقاد، توحيد الإيمان بالله وإثبات الوحدانية الربوبية والوحدانية والألوهية لله عز وجل، والإيمان بالملائكة والإيمان بالكتب والإيمان بالرسل والإيمان باليوم الآخر، وساق مسائل الاعتقاد والإيمان باليوم الآخر، الحوض والشفاعة والصراط والميزان، مسائل الاعتقاد في صفات الله عز وجل والرد على المخالفين، إثبات الكلام لله عز وجل والرد على من قال إن القرآن مخلوق، ساق مسائل الاعتقاد وأخاص ومسائل عظيمة نافعة، فهي تشمل أغلب مسائل الاعتقاد وفي هون عظيم. والقسم الثالث، وهذا أيضا يعني يلي القسم الثاني في الصول، ثم القسم الثالث مسائل الفقهية في العبادات والعادات، وساق في هذا الآثار آثار كلها سبع آثار حسب سبع آثار مسائل العبادات والعادات، وهذا قسم ليس بطويل حصير. ثم القسم الرابع البدع ومحدثات الدين، ساق كثيرا من البدع ومحدثات الدين وحذر منها، ساق الآثار في هذا، وهذا قسم أيضا قسم قصير أيضا. ساق الكتاب هو على هذه الأقسام الأربعة كما سمعتم، وإن شاء الله سوف نقرأ الكتاب إن شاء الله ونتكلم على ما يصح الله. فنسأل الله أن يفتح علينا وعليكم وأن يلهمنا الصواب وأن يرزقنا الإخلاص في العمل والصدق في القول وأن يرزقنا علم النافع وعملا صالحا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا ذا الجلال والإكرام يا حي القيوم. والآن نبدأ هذا الشرف والإبانة محقق، حققها دكتور رضا بن عفان معطي وهي رسالة رسالة ماجستير، فترجم المؤلف رحمه الله ترجمة قاطعة وذكر نسبه ومولده وتحدث عن الزمان عن زمانه تأثيره وتأثير ذلك عليه وعن شيوخه وتلاميذه، وكذلك خرج الحديث والآثار، خدم الكتاب خدمة لأنه رسالة مقدمة. والآن نحن الآن نبدأ بالقسم الأول ونتجاوز ما كتبه الشارح من ترجمة هو التلاميذ والشيوخ وما وبيان المخطوطات وما كلام على المخطوطات، كل هذا نتجاوزه ننتقل إلى القسم الأول وصفحة الطبعة 117. أين القارئ؟ يقرأ القارئ. بسم الله،
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، رب يسر وأعن ولك الحمد. قال الشيخ الإمام أبو عبد الله عبيد الله بن محمد بن عبد بن
أبو عبد الله عبيد الله
فقال لما قال الشيخ الإمام أبو عبد الله عبيد الله بن محمد
القاعدة في هذا أن رب الجلالة إذا سبق ضم فتح عبيد الله ما عهد عليه الله، وإذا سبق تترح حين يرقب عليه الله بالله، فرب الجلالة إذا سبق ضم أو فتح
يفخر خليل الله وزيد الله. وإذا سبقت كثرة الجروع إذا سبقت حرف جر إذا سبقها حرف مجرور فإنه مرقق بالله عليه الله لا صراط الله العزيز الحميد وهكذا. فأبو عبد الله عبيد الله. نعم.
عبيد الله بن محمد بن محمد بن حمدان بن بطة العكبري رحمه الله.
لا لا كنيته أبو عبد الله واسمه عبيد الله وأبوه محمد جد محمد بن حمدان بن عمر بن عيسى بن إبراهيم بن عتبة بن فرقة أصحابي الجنة بن بطة هذا لقبه العكبري هذا نسبة إلى البلد بلدة عكبة. نعم.
الحمد لله الذي أسبغ علينا نعمه وظاهر لدينا مننه وجعل من أجلها قدرا وأعظمها خطرا أن هدانا لمعرفته والإقرار بربوبيته وجعلنا من أتباع دين الحق وأشاع ملة الصدق.
نعم. افتتح المؤلف رحمه الله هذه الرسالة الحمد لله الحمد افتتح بالحمد لله والحمد هو الثناء على المحمود الثناء على المحمود بالصفات الاختيارية. فإذا أثنيت على محمود بالصفات الاختيارية فإن يسمى هذا حمد سواء كانت هذه الصفات لازمة أو متعدية. أما إذا أثنيت عليه بالصفات الاختيارية المتعدية التي يفعلها باختياره فإنه يكون حمدا. أما إذا أثنيت عليه بالصفات اللازمة فإنه يسمى مدح كما لو أثنيت على الأثر قلت إنه الأثر قوي مستور الساعدين هذا يسمى مدح ولا يسمى حمد يعني هذه الصفات لازمة وثابتة. أما إذا أثنيت على الإنسان بالكرم الشجاعة والجود فلا يسمى حمد. والله تعالى له جميع أنواع المحامد له الكمال جميع المحامد وفي أنواعها هي ملك لله ومستحق لله فهو محمود عليها سبحانه وتعالى لما له من الصفات العظيمة ولما له من النعم والمتعدية إلى عباده سبحانه وتعالى. فهو سبحانه وتعالى محمود على ما له من الصفات العظيمة والأسماء الحسنى ومحمود على نعمه وآلائه على عباده سبحانه وتعالى. والحمد أكمل من الحمد لله إلى أسبغ علينا نعمه والله تعالى أسبغ على عباده نعمه الظاهرة والباطنة. قال تعالى وما بكم من نعمة فمن الله. وقال سبحانه ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. الله تعالى خلقنا وأوجدنا من العدم وربنا بنعمه وأعطانا السمع والبصر والعقل وربنا بنعمه سبحانه وتعالى ثم هدانا الإسلام ووصفنا الإيمان هذه أعظم نعمة أعظم نعمة على العبد أن خلقه وهداه ووفقه للإيمان والإسلام أعظم وأجل ما يقسمه الله ويقدره الله على عبده من النعم هي هداية وأعظم مصيبة وأعظم مصيبة وأعلى مصيبة وأشد مصيبة يقدرها الله العبد هي الكفر والعياذ بالله وله الحكمة البالغة سبحانه وتعالى. فالكفر مقدر والإسلام مقدر الإيمان مقدر والإسلام مقدر والكفر والمعاصي مقدر ولله الحكمة البالغة ويهدي من يشاء بفضله ونعمته ومنته فضلا منه وإحسانا ويضل من يشاء بعده وحكمة ولو حكمة البالغة سبحانه وتعالى. فأعظم نعمة من الله بها على المسلم أنزل الإسلام والإيمان أعظم نعمة الله بعد أن خلق الله العبد أعظم نعمة أعظم منه وأجله في نعمة الإسلام ونعمة الإيمان. فنحمد الله على نعمة الإسلام والإيمان، ونسأله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على دينه حتى الممات.
فله الحمد نحمده ونثني عليه.
قوله وظاهر لدينا مننا أثر علينا نعمة، كما تلزم النعم كثيرة، وما يكون من نعمة تسمى الله، نعمة الخلق والإيجاد، نعمة السمع والبصر والعقل، نعمة الإيمان والإسلام، نعمة النفس الذي يتردد بين جنبي الإنسان، نعمة السمع، نعمة البصر، نعمة المال، نعمة الولد، نعمة الرزق ورغد العيش. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، لا تستطيع الإنسان عدل. ولهذا قال الله وظاهر لدينا مننا، ظاهر يعني أردف أردف عليها النعم بالمنى، ظاهرها جعلها فوقها وتأتي بعدها، أسرع عليها النعمة وظاهر لدينا مننا. ثم قال الملك وجعل من أجلها قدرا وأعظمها خطرا خطرا أن هدانا لمعرفته ولقال بربوبيته، وجعل من الساعدين الحق والساعدين الصدق. بين الملك رحمه الله أن من أجل النعم أجلها قدر وأعظمها خطرا أن هدانا لمعرفته والإقرار بربوبيته، أنا نعرف الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته، تعرف الله تعالى على تعرف لعباده في أسمائه وصفاته، فأقر العباد بربوبيته ووحدانيته وما لهم من أسماء وصفات، ثم بعد ذلك يعبد الإنسان ربه ويوحده ويخلص له العبادة. أنت أولا تعرف ربك بأسماء صفاته وأفعاله، قال له سبحانه من الأسماء الحسنى التي أثبتها في كتابه بينها في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وكذلك ما وصف به نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا عرفت الله فإنك تعبده وتوحده. ولهذا فإن توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات وسيلة إلى توحيد العبادة والربوبية، الغاية في توحيد العبادة، الغاية المحبوبة لله والمرضية له، والتي من أجلها خلق الله الخلق، خلق الجن والإنس توحيد. قال سبحانه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ومن أجل ذلك أرسل الله الرسل وأنزل الكتب، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وهي دعوة الرسل من أولهم إلى آخرهم، كل نبي يدعو قومه إلى حين التوحيد ويقول اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، كما أخبر الله عن نوح وهود وصالح وشعيب، لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال سبحانه ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. إذن العبادة المحبوبة لله والمرضية له، الغاية المحبوبة لله والمرضية له هي توحيد الله وإفراده في العبادة بجميع أنواعها، هذه هو الغاية. أما توحيد الأسماء والصفات وتوحيد الربوبية هذا وسيلة، وسيلة والغاية توحيد العبادة. فالله تعالى تعرف إلى عباده في أسمائه وصفاته وأفعاله، فلما عرفه العباد وجب عليهم توحيده وطاعته وإفراده بالعباد. ولهذا المؤلف رحمه الله قال هناك ولما وجعل من أجلها قدرا وأعظمها خطرا أن هدانا لمعرفته والإقرار بربوبيته، هذا توحيد الربوبية توحيد الأسماء والصفات. ثم قال وجعلنا من الساعدين الحق، هذا هو توحيد العبادة، المتبع لدين الحق والذي يعبد الله ويخلص له العبادة، يوحده بالدعاء بالخوف بالرجاء بالصلاة بالزكاة بالصوم بالحج ببر الوالدين بصلة الرحم بالجهاد في سبيل الله في الأمر المعروف والنهي عن المنكر. ولهذا قال وجعلنا من أتباع دين الحق وهو دين الإسلام وما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأشياع ملة الصدق. أشياع يعني مؤيدين لملة الصدق. ملة الدين ملة الصدق هي ملة الإسلام. فجعل من أتباع دين الحق وأشياع ملة الصدق. نعم فله الحمد
نحمده ونثني عليه بما اصطنع عندنا أن هدانا للإسلام وعلمنا ووفقنا للسنة وألهمناها وعلمنا ما لم نكن نعلم وكان فضل الله علينا كبيرا.
فله الحمد كرر الحمد لأهميته ولعظم شأنه لأن الله تعالى هو مستحق الحمد. فله الحمد نحمده ونثني عليه الثناء والتكرار الحمد مرة بعد أخرى كما قال سبحانه في سورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين ثم قال الرحمن الرحيم. الرحمن ثناء فنحمد الله ونثني عليه تكرار للثناء. ثم مالك يوم الدين توسع في المحامد. ولهذا قال فله الحمد ونثني عليه بما اصطنع علينا يعني بما أعطانا ووهبنا من النعم صناع المعروف بما أسرع علينا من النعم. وقالوا فلان صنع إليك معروفا اصطنع إليك معروفا يعني أسى إليك معروفا والله تعالى أسى علينا النعم ووهبنا إياها ومنها وأعظمها أن هدانا الإسلام بما اصطنع عندنا أن هدانا الإسلام. فله الحمد نحمده سبحانه ونثني عليه ثناء بعد ثناء حيث من علينا بالإسلام وهدانا للإسلام ووفقنا للإسلام. ولهذا قال وعلمنا سبحانه ووفقنا للسنة ولم يجعلنا من أهل البدعة وألهمنا وعلمنا ما لم نكن نعلم كل هذا من فضله وإحسانه. لو شاء الصلاة كذلك لو شاء لم يهدك الإسلام ولو شاء لم يعلمك ولو تطلب السنة لكنت من أهل البدعة. ولكنه سبحانه بفضله وعظيم منته وإحسانه هدانا للإسلام وعلمنا ووفقنا للسنة وألهمنا وعلمنا ما لم نكن نعلم وكان فضل الله علينا كبيرا فنحمد الله على ذلك. نعم.
وصلى الله على محمد نبيه المرتضى ورسوله المصطفى أرسله لإقامة حجته وإثبات وحدانيته والدعاء إليه بالحكمة والموعظة الحسنة.
نعم. بعد أن حمد الله صلى على نبيه صلى الله عليه وسلم وصلى الله على محمد وصلاة الله على عبده أصح ما قيل في الصلاة في صلاة الله على عبده ما رواه البخاري في صحيحه عن ابن العالية قال صلاة الله على عبده ثناؤه عليه في الملأ الأعلى ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. فنحن نسأل الله أن يثني على عبده محمد في الملأ الأعلى. وقيل إن الصلاة إذا أطلقت تشمل الثناء والرحمة وإذا اجتمع صارت الصلاة هي الثناء كما في قوله تعالى أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. لما عطف الرحمة على الصلاة صارت الصلاة هي الثناء والرحمة خرجت منها وإذا أطلقت الصلاة وحدها دخلت فيها الرحمة. فأنت تسأل الله أن يثني على عبده محمد صلى الله عليه وسلم في البلاء الأعلى وأن يرحمه. وفي الحديث القدسي يقول الله سبحانه من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسه ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. وصلى الله على عبده يعني اللهم صل على محمد وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم القرشي العربي المكي ثم المدني من ولد إسماعيل ابن إبراهيم الخليل عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. فهو عبد الله ورسوله المصطفى الذي اصطفاه الله سبحانه وتعالى من بين خلقه. فهو عليه الصلاة والسلام نبي الله ورسوله المجتبى والمصطفى وهو أفضل الأنبياء والمرسلين عليه الصلاة والسلام ورسالة عامة شاملة للعرب والعجم وللجن والإنس للثقلين فمن أنكر نبوته عليه الصلاة والسلام فهو كافر بإجماع المسلمين. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. ومن قال إنه رسول العرب خاصة فهو كافر بإجماع المسلمين. من أنكر نبوته إلى العجم أو أنكر نبوته إلى الجن فهو كافر. ومن قال وهو خاتم النبيين عليه الصلاة والسلام، ومن قال إنه بعده نبي فهو كافر بإجماع المسلمين، فهو نبي الساعة. فلا بد أن يؤمن الإنسان بأن محمدا عبد الله ورسوله، عبد ورسوله. ولا بد أن يؤمن بأن رسالته عليه الصلاة والسلام عامة للعرب وللعجم وللجن والإنس. ولا بد أن يؤمن بأنه خاتم النبيين. فمن قال إن نبوته خاصة بالعرب أو خاصة بالإنس أو بعده نبي فهو كافر في إجماع المسلمين. وشريعته عليه الصلاة والسلام ناسخة لجميع الشرائع، فليس بعده نبي وليس بعده رسول وليس بعده شريعة. الشريعة شريعة الخاتمة، صلى الله على محمد نبيه المرتضى الذي ارتضاه الله سبحانه وتعالى ورسوله المصطفى أرسله لإقامة الحجة، لإقامة الحجة على عباده. الرسل أرسلهم الله لإقامة الحجة على عباده، قال سبحانه: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. أرسله الله لإقامة حجته وإثبات وحدانيته، وحدانيته في الربوبية وفي الأسماء والصفات وفي الألوهية، والدعاء إليه بالحكمة والمعرفة الحسنة. أرسله الله يدعو إلى الله، يدعو إلى توحيد الله وينهى عن الشرك، يبلغ رسالة الله عز وجل، يأمر الناس بتوحيد الله وينهى عن الشرك. أرسله يدعو إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، بالحكمة في اللين والرفق، والحكمة مبنية على العلم والموعظة الحسنة لمن كان عنده شبهة، والزجاج التي هي أحسن للمعالج. نعم.
والحمد لله على الشرائع الظاهرة والسنن الزاكية والأخلاق الفاضلة، وسلم تسليما.
نعم، شر الحمد لبيان متعلقها. والحمد لله على الشرائع الظاهرة، الشرائع التي شرعها الله في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. جمع الشرائع لأن الأحكام متعددة، الأحكام والأخلاق والأعمال، الشرائع الظاهرة لكل أحد بظهورها في الكتاب والسنة، والسنة الزاكية التي تزكي النفوس وتطهرها من أدرارها، والأخلاق الفاضلة التي جاء بها عليه الصلاة والسلام من الإحسان والبر والإيثار والشجاعة والكرم والعدل إلى غير ذلك، والأخلاق الفاضلة. وسلم تسليما كثيرا، يعني بعد أن صلى عليه سلم عليه. في الأول قال: ونصلي وصلى الله على محمد، ثم قال: وسلم، اللهم سلم عليه. والله تعالى نحن نسلم على النبي في كل صلاة في التشهد: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. ولهذا قال الصحابة رضي الله عنهم: يا رسول الله الحديث قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك، يعني قد علمنا كيف نسلم عليك في التشهد: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، فكيف نصلي عليك؟ فقال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آله كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نعم.
ونستوفق الله لصواب القول وصالح العمل.
نستوفق الله، يعني نسأل الله التوفيق، نستوفقه يعني نسأله التوفيق لصواب القول وصالح العمل. هذا دعاء بعد أن ذكر المؤلف رحمه الله ثناء على الله عز وجل، ثم ثنى بالصلاة على والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، سأل الله عز وجل وتضرع إليه، سأل الله التوفيق. نستوفق الله، نستوفق الله يعني نسأله التوفيق، توفق سألته، نسأله التوفيق لأي شيء؟ لصواب القول وصالح العمل. وهذا هو طريق السعادة، فوفقه الله للصواب القول وصالح العمل قول، كان عمله صالح، الصالح هو العمل الصالح وما كان خالصا لوجه الله موافقا لشرع الله ودينه. اذا كان العمل خالصا لله وموافقا للشرع هذا هو العمل الصالح المقبول عند الله. اما اذا كان العمل ليس خالصا فانه يكون في شرك، اذا فقد الاخلاص جاء الشرك، واذا وفقت المتابعه جاءت البدعه. فنسال الله التوفيق، الله يعني نسال الله ان يوفقنا لصواب القول فيكون القول صائبا والعمل صالحا، وهذا هو طريق السعاده. من وفقه الله لصواب القول وصالح العمل كان من المحققين من السعداء. فنسال الله التوفيق لصواب القول وصالح العمل. نعم.
ونسأله أن يجعل غرضنا فيما نتكلفه من ذلك ابتغاء وجهه وإيثار رضاه ومحبته ليكون سعينا عنده مشكورا.
وإيثار رضاه ومحبته.
وإيثار رضاه ومحبته ليكون سعينا عنده مشكورا وثوابنا لديه موفورا.
نعم. بعد أن سأل الله التوفيق للصواب القول والصالح العمل سأل الله الإخلاص. العمل الصالح إذا أبلغ يراد به أن يكون موافقا للشرع، والخالص مراد به أن يكون لوجه الله. وهذا يرفنا العمل شرطان لا يصح العمل إلا به. الشرط الأول أن يكون العمل الصالح وهو أن يكون موافقا للشرع والدين والسنة، والشرط الثاني أن يكون موافقا أن يكون خالصا لله. فجمع الله بين الشرطين في مواضع من كتابه. قال الله سبحانه وتعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك في عبادة ربه أحدا. العمل الصالح ما كان موافقا للشرع ولا يشرك في عبادة ربه أحدا، هذا هو العمل الحق. وقال سبحانه وتعالى: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة. فإسلام الوجه هو إخلاص العمل، والإحسان هو أن يكون العمل موافقا للشرع والعمل الصالح. قال سبحانه: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليه ولا حزن. إسلام الوجه هو إخلاص العمل، والإحسان هو أن يكون العمل صالحا موافقا للشرع. وقال سبحانه: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. إسلام الوجه هو أن يكون العمل صالحا، والإحسان هو أن يكون العمل موافقا للشرع. فدلت النصوص أيضا على هذين الشرطين، وأنه لا صح العمل إلا بهما. ثبت في الصحيحين حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. العمل بالنيات، وهذا هو مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله. ودل على الشرط الثاني ما ثبت في الصحيحين حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي لفظ لمسلم: من عمل عملا ليس على أمرنا فهو رد. وهذا هو مقتضى شهادة أن محمد رسول الله. ومقتضى شهادة أن لا إله إلا الله أن يكون العمل خالصا لله، ومقتضى شهادة أن محمد رسول الله أن يكون العمل موافقا للشرع. فتبين بهذا أن هذين الشرطين هما أصل الدين وأساس الدين. أصل الدين وأساس الملة الشهادة لله تعالى بالوحدانية ولنبيه صلى الله عليه وسلم، هذا أصل الدين وأساس الدين، وهو الذي ترتكب عليه الأعمال وتبنى عليه الأعمال. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على الحق. أي الصحيح الذي رواه الشيخان عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على حق، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام. فيجعل اصل الدين واساس المله شهاده ان لا اله الا الله. واذا اطلقت شهاده ان لا اله الا الله دخلت فيها شهاده ان محمد رسول الله، واذا اطلقت شهاده ان محمد رسول الله دخلت فيها شهاده ان لا اله الا الله. شهادتان تصلحهما بدون الاخرى. من شهد ان لا اله الا الله ولم يشهد ان محمد رسول الله لم تقبل ولم منه ولم تصح شهاده ان لا اله الا الله. ومن شهد ان محمد رسول الله ولم يشهد ان لا اله الا الله لم تصح ولا تقبل. ولهذا قيل اليهود وإن كانوا يزعمون أنهم يؤمنون بالله ويشهدون أن لا إله إلا الله لكن الله أبطل إيمانهم لأنهم لم يشهدوا أن محمد رسول الله ولم يؤمنوا أهل الكتاب على اليهود والنصارى. فقال سبحانه في سورة التوبة: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يخرجوا فحيدوا وانصروا. فنفع عنه الإيمان، لا قاتل لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب. لماذا نفع عنه الإيمان بالله؟ وهم يدعون أنهم يؤمنون بالله لأنهم لم يشهدوا أن محمدا رسول الله ولم يؤمنوا بمحمد عليه الصلاة والسلام ولم يقبلوا شرعه ودينه، فبطلت دعواهم دعواهم الإيمان بالله. فتبين بهذا أن هذان الأساسان هما أصل الدين وأساس الملة. ولهذا المؤلف رحمه الله سأل الله التوفيق بصواب القول وصالح العمل، هذا هو الركن الأول، وسأله الإخلاص في العمل. ونسأل الله أن يجعل ونسأله أن يجعل غرضنا فيما نتكلفه من ذلك ابتغاء وجهه وإيثار رضاه ومحبته. نسأل الله أن يجعل غرضنا فيما نتكلف بما نقول ونعمل ونكتب ونؤلف أن يكون العمل ابتغاء وجه الله، وأن يكون مرادا به إيثار رضا الله ومحبته. فمن وفقه الله لصالح القول لصواب القول وصالح العمل وجعل عمله صالحا صار سعيه مشكورا عند الله وثوابه لديه موفورا. ولهذا قال الله ليكون هذا التعليم نتيجة صواب العمل والإخلاص، النتيجة أن يكون السعي عند الله مشكورا والثواب لديه موفورا. ولهذا قال الله ليكون سعينا يعني عملنا صلاة وصوم وزكاة وحج وبر الوالدين وصلة الرحم ودعوة للناس وعمل المعروف ونهي عن المنكر وإحسان إلى الناس وكف الأذى وبعد عن المحرمات وبعد عن العدوان عن نفس الدماء وبعد عن نفس الأموال وبعد عن نفس الأعراض. هذا السعي، هذا العمل ليكون سعينا عنده مشكورا وثوابنا لديه مكفورا. فمن كان عمله خالصا لله وموفقا لشرع الله فسعيه مشكور يشكره الله سبحانه وتعالى صاحبه، وكان الله شاكرا عليما سبحانه وتعالى يثيب على العمل القليل ثوابا كثيرا. فمن اخلص عمله لله وكان موافقا للشرع فسعيه عند الله مشكور وثوابه موفور عظيم. فنسال الله ان يرزقنا الاخلاص في العمل والصدق في القول وان يوفقنا للصواب في القول والعمل حتى يكون سعينا مشكورا وثوابنا لديه سبحانه وتعالى.
أما بعد، فإني أسأل الله أن يحضرنا وإياك توفيقا يفتح لنا ولك به أبواب الصدق ويقيض لنا به العصمة من هفوات الخطأ وفلتات الآراء، إنه رحيم ودود فعال لما يريد.
أما بعد، هذه كلمة يؤتى فيها للانتقال من شيء إلى شيء. انتقل المؤلف رحمه الله من الخطبة خطبة الكتاب للدخول في الموضوع، قال أما بعد. وينبغي الإنسان أن يبدأ إذا انتقل من شيء إلى شيء سواء في الكتابة التأليف في الرسائل في الخطب والمواعظ يقول كان أما بعد. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقولها في خطبه، واختلف في أول من قالها، قيل إن أول من قالها الخطب السائل الإياد، وقيل أول من قالها داود، قيل إنها داخل في قولها وآتنا والحكمة وقصر الخطاب. والرسول كان يقول في خطبه كما جاء في الحديث أما بعد، فإن خير الهدي فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي رسول الله. فكان عليه الصلاة في خطبه كثيرا ما يقول أما بعد، فيسمى للخطيب أن يقول أما بعد بعد الخطبة، يسمى أيضا كتب الرسائل، ويحسن من قلبه وبعد. بعض الناس وبعض يقول وبعد، أما بعد أحسن من وبعد. بعض الواعظين وبعض المرشدين بعد أن أحسن الله يقول وبعد. بعض الواعظين وبعض المرشدين بعد أن أحسن الله يقول وبعد. الأحسن يقول أما بعد، أما بعد في الخطب والمسائل وخطب الجمعة في الدخول في الموضوع. أما بعد فإني أسأل الله أن يحضرنا وإياك توفيقا. هذا دعاء أيضا. هذا نصح المؤلف رحمه الله. مؤلف عالم ناصح ينصح طالب العلم ويدعو له. يدعو له ولا يدعو له. فإني أسأل الله. السؤال لا يكون لا لله. الله تعالى هو الذي بيده ملكوت السماوات. بيده كل شيء. هو الذي بيده كل شيء. لا يسأل إلا الله. فيما لا يقدر عليه إلا الله لا يسأل إلا الله. من سأل غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله وقع في الشرك. ما شاء الله تفيد غير الله تفيد الكربات أو إجابة الدعوات أو ما أشبه ذلك فإنه يكون مشرك. لكن لو سأل الإنسان مخلوقا يقدر عليه فلا بأس. حي حاضر إذا سأل حي حاضر أو مخلوق لا بأس. تقول يا فلان أسألك أن تقرب جهالة أسألك أن تعطيني كذا أن تساعدني في كذا في إصلاح سيارتي في إصلاح مزرعتي في إصلاح لا بأس. حي حاضر قادر. أما الغائب والغيب فلا يدعى ولا يطلب منه شيء. سأل الغائب والميت فإنه يكون شرك. ولهذا المؤلف رحمه الله سأل الله قال أما بعد فإني أسأل الله أن يحضرنا وإياك توفيقا. سأل الله التوفيق مرة أخرى وسألت في خطبة قال نستوفق الله يعني نسأل الله التوفيق ثم سأله مرة أخرى قال نسأل الله أن يحضرنا وإياك توفيقا يعني وفقنا يفتح لنا نسأل الله يقرنا وإياك موفيقا يفتح لنا ولك به أبواب الصدق. يعني سأل الله سبحانه وتعالى عن التوفيق وهذا التوفيق يفتح الله به أبواب الصدق. أبواب الصدق في القول وفي العمل. يعني كان نسأل الله أن يوفقنا للصدق ومن وفقه الله للصدق فقد حصل على سعادة الأبدية. الصادق في التوفيق صدق الاعتقاد وصدق القول وصدق العمل. فالصادق في الاعتقاد هو موحد لله ويشهد ان لا اله الا الله وحده عن صدق واخلاص. بخلاف المنافقين فانهم لا يشهدون الا عن صدق بل عن كذب ونفاق. وان اقروا في شهاده ان لا اله الا الله وشهد ان محمد رسول الله في السنتين الا ان قلوبهم مكذبه. قال الله تعالى في كتابه المبين ومن الناس من يقول امنا بالله وفي اليوم الآخر وما هم بمؤمنين. وقال سبحانه إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. إذا المنافقون كاذبون في أي شيء؟ في شهادة نسب الله بالوحدانية وشهادة النبي بالرسالة لأنه في الذات الأسفل من النار لأن الألسن مصدقة تنطق والقلوب مكذبة. الله سبحانه وتعالى فنسأل الله يا المؤلف رحمه الله نسأل الله أن يحضرنا وإياك توفيقا يفتح لنا ولك به أبواب الصدق. أبواب الصدق في الاعتقاد حتى لا يكون الإنسان من المنافقين وكذلك أبواب الصدق في القول يكون صادقا في أقواله وفي حديثه. ومن صفات المنافقين العملية إذا حدث كذا حيث المنافق إذا حدث كذا. وكذلك الصدق في العمل الإنسان صادق في أعماله تكون أعماله تصدق أقواله في مواعيده في أعماله في الصادق يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله ثم الأعمال تصدق يكون منقاد لشرع الله ودينه تنقاد الأعمال بجوارح بالأعمال. والصادقون هم السعداء. قال الله تعالى يسأل الصادقين عن صدقه. وقال سبحانه وتعالى إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجر عظيم. وقال سبحانه قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. والصدق نجاح. من كان يتصف بالصدق في اعتقاده وفي قوله وفي عمله هو السعيد. ومن يتصف بالكذب في عقيدته وفي عمله فهو من الهالكين. نسأل الله السلامة والعافية. ولهذا نصح المؤلف رحمه الله أنه يسأل لنفسه ولك أيها القارئ وأيها المستمع
التوفيق، وهذا التوفيق يفتح الله به أبواب الصدق. أسأل الله أن يسرنا وإياك توفيقا يفتح لنا ولك به أبواب الصدق، يعني في القول والعمل، ويقلل لنا به العصمة من هفوات الخطأ. يعني هذا الصدق إذا وفق الله الإنسان بالصدق عصمه الله به من الزلل والخطأ. ولهذا قال ويقيم لنا به، يعني يكتب العصمة من هفوات الخطأ وفلسات الآراء. فمن وفقه الله بالصدق عصم من الخطأ في اللسان وفلسات الآراء، يعني الآراء المضلة. ثم توسل إلى الله في أسمائه وصفاته، فقال إنه رحيم ودود فعال. توسل إلى الله في أسمائه، حتى توسل إلى الله في قبول هذا الدعاء في أسمائه، فإنه رحيم. ثم رحمته سبحانه أن يوفق العبد للصدق ودود يتوجه إلى عباده، يعني فعال لما يريد سبحانه وتعالى، بيده كل شيء. نعم.
إني لما رأيه ما قد عم الناس وأظهروه.
إني لما رأيته.
إني لما رأيت ما قد عم الناس وأظهروه وغلب عليهم فاستحسنوه من فضائع الأهواء وقبائع الآراء وتحريف سنتهم وتبديل دينهم، حتى صار ذلك سببا لفرقتهم وفتح باب البلية والعمى على أفئدتهم وتشتيت ألفتهم وتفريق جماعتهم، فنبذوا الكتاب وراء ظهورهم واتخذوا الجهال والضلال أربابا في أمورهم من بعد ما جاءهم العلم من ربهم، واستعملوا الخصومات فيما يدعون، وقطعوا الشهادات عليها بالظنون، واحتجوا بالبهتان فيما ينتحلون، وقلدوا في دينهم الذين لا يعلمون فيما لا برهان لهم به في الكتاب ولا حجة عندهم فيه من الإجماع. وأيم الله لكثير مما ألقت الشياطين على أفواه إخوانهم الملحدين من أقاويل الضلال وزخرف المقال من محدثات البدع بالقول المخترع، بلع تشتبه على العقول وفتن تتلجلج في الصدور، فلا يقوم يتعظ بها بشر ولا يثبت لتلجلجها قدم إلا من عصم الله بالعلم وأيده بالتثبت والحلم. جمعت في هذا الكتاب طرفا مما سمعنا.
نعم، جمعت في هذا الكتاب، هذا جواب لما، إني لما رأيت جمعت. أول صفحة إني لما رأيت جمعت. ثم المسافة بين جواب لما وبين فعلها مسافة طويلة، وهذا هو سبب تعريف المؤلف لهذا الكتاب. هذا السبب، هذه مصورات لتعريف هذا الكتاب، وسبب تعريفه هو هذا. قال المؤلف انه في زمانه راى ان كثيرا من البدع والاهواء انتشرت، وكثير من الناس اتبع الهوى وغير السنه وارتكب البدعه، وصار الجهال رؤساء يقتدي به كثير من الناس، وصارت الشهاده بالظن ويحتج عليها بالبهتان، وكثير من الناس عمل بما ألقت الشياطين على أفواه الملحدين من الضلال أو الزخرف في المقال مما أحدث من البدع والشبه، من أجل ذلك إلا من عصم الله، فتنا من عصم الله، من أجل ذلك جمعت هذا الكتاب. وهذا قاله المؤلف رحمه الله في زمان، في القرن الرابع الهجري، فكيف لو رأى القرن الخامس عشر؟ ماذا تكون الحال؟ هذا بعد في آخر القرون المفضلة، في القرن الرابع الهجري يقول هذا الكلام، فكيف لو رأى زمان هذا؟ قال إني لما رأيت ما قد عم الناس وأظهروه وغلب عليهم فاستحسنوه. فالمراد عم يعني أكثر الناس، وليس المراد العموم،
لأن هذا الدين محفوظ بحفظ الله. قال الله عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. ولا يزال على هذا الحق طائفة، لا يمكن أن يرفع الخير من هذه الأمة وينتهي فيعم الشر والفساد، فلا بد أن يرفع الحق طائفة منصورة، كما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. فإذا مراد المؤلف رحمه الله أن الأغلب يعني المراد غالب هذا على كثير من الناس، ولهذا استثنى رحمه الله قال ذلك في آخره، قال: إلا من عصم الله، إلا من عصم الله بالعلم، من عصمه الله بالعلم فإنه مستكبر. ولهذا قال: إني لما رأيت ما قد عم الناس وأظهروه وغلب عليهم فاستحسنون من فضائل الأهواء وخدائع الآراء، من الأهواء الفظيعة التي عمل الناس فيها بأهوائهم وشهواتهم وما تهوى نفوسهم وخالف النصوص إلى الكتاب والسنة، وقذائل الآراء المضلة، وحرفوا السند وبدلوا الدين حتى صار هذا سببا للفرقة والاختلاف، فتح لهم باب البلية والعمى على أفئدتهم توقف اللذات. يقول المؤلف رحمه الله: إنه غلب على كثير من أهل زمانه استحسان الآراء والمضلة واتباع الأهواء وتحريف السنن وتبديل الدين حتى صار هذا سببا لفرقته، وفتح باب البلية والعمى على أفئدة كثير من الناس الذين اتبعوا أهواءهم وتركوا كتاب الله وسنة رسوله. ولهذا قال: فتح باب البلية والعمى على أفئدة وتشتيت الفتن، فلما كانوا مختلفين ومجتمعين تفرقوا تفريق جماعتهم، فنبذوا الكتاب وراءهم ظهريا، يعني لم يعملوا بكتاب الله وسنة رسوله، واتخذوا الجهالة والضلال أربابا في أمورهم، يعني صار الجهال والضلال هم الذين يشرعون للناس فيتبعونه. وهذا في تفصيل، لأن من اتخذهم يشرعون لهم ويرون عن أن لهم حق التشريع، هذا كفر ورجة، وإن كانوا يتبعونهم في الباطل ما اعتقد أنه باطل فهذا معصي. والمراد كما سبق المراد الأغلب وليس المراد الجميع، فاتخذوا الجهال والضلال أربابا في أمورهم من بعد ما جاءهم العلم من ربهم، يعني ليس عن الجهل، ولكن كثيرا منهم عصوا على بصيرة بعد معرفة الحق، كما ظل أهل الكتاب كما أخبر الله عز وجل: وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. فهؤلاء الذين تركوا الحق مع علمهم شبهوا أهل الكتاب، نسأل الله السلامة والعافية. يقولون: واستعملوا الخصومات فيما يدعون، أيضا صارت الخصومات والجدال يستعملونها في أمورهم وفيما يدعون ولم يعملوا بالنصوص، وقطعوا الشهادات عليها بالجنود، شهدوا الشهادات صارت إنما يقطعوا عليها بالضد لا بالعلم المبني على الدليل، واحتجوا بالبهتان فيما ينتحلون ويقولونه يحتجون بالبهتان، وقلدوا في دينهم الذين لا يعلمون، قلدوا الجهال فيما لا برهان لهم به في الكتاب، يعني قلدوا الجهال في شيء ليس عليه دليل من الكتاب العزيز ولا حجة عنده فيه من الإجماع، وعلم الله قصر عزم الله، فكثير مما ألقت الشياطين على أفواه إخوانهم الموحدين الذين انحرفوا الإلحاد هو البيع، ومنه سمع اللحد في القبر لحدا لكونه فاعلا عن سبب القبر إلى قبلة. فالإلحاد هو البيع، البيع على الحق والصواب إلى الباطل. وقد يكون الإلحاد في الاعتقاد فيكون كفرا ورثيا والعياذ بالله، وقد يكون في المعصية هو أقل من ذلك فيكون معصية. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: وأيضا الله لكثير مما ألقت الشياطين على أقوال إخوانهم الملحدين من أقاويل الضلال وزخرف القول. يعني ألقت الشياطين على أفواه الملاحدة أقوالا ضالة مزخرفة، وهي من البدع المحدثة في الدين، في قول مخترع وبدع تشتبه على العقول، تشتبه يلتبس بها الحق الباطل، وفتن تتلجد في الصدور يعني تتردد فلا يقوم لتعرضها بشر. يعني لا يقوم بالنهي عنها وإبطالها بشر، ولا يثبت لتلجدها قدر بسبب الاشتباه والشبهة إلا من عصم الله بالعلم، عصم الله بالعلم ونور بصيرته واعتصم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإنه ينجو من هذه الظلمات وهذه الأهواء المضلة. ولهذا قال: إلا من عصم الله بالعلم وأيده بالتثبت والحلم. من أجل ذلك قال المؤلف: جمعت في هذا الكتاب فرصة مما سمعنا. هذا السبب الثاني، سبب ثاني هذا الكتاب ما سمعته وعما الناس في زمانه البدع والفتن والأهواء المضلة وكثر الاشتباه والتبس الحق بالباطل إلا من عصم الله. فلهذا ألف المؤلف رحمه الله هذه الرسالة العظيمة وسماها الشرع والعبادة على أصول السنة والديانة، ومجانبة المخالفين ومفارقة في الأهواء أهل الأهواء المارقين، حتى ينور الله فيما كتبه المؤلف رحمه الله وما استدل به من النصوص من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم البصائر، حتى تزول الظلمات والحنادق. ولهذا قال المؤلف: جمعت في هذا الكتاب،
جمعت في هذا الكتاب طرفا مما سمعناه وجملا مما نقلناه عن أئمة الدين وأعلام المسلمين، مما نقلوه لنا عن رسول رب العالمين، مما حض عليه من اتبعه من المؤمنين، وما أمر به من التمسك بسنته وسلوك طريقته والاقتداء بهديه والاقتفاء لأثره. وقدمت بين
يدي يقول المؤلف رحمه الله: هذا هو السبب الثالث، جمعت في هذا الرسالة في هذا الكتاب طرفا مما سمعناه، يعني آثار أقوال لأهل العلم مشتملة على نصوص من الكتاب والسنة وأقوال أهل العلم، وجمل نقله عن أئمة الدين وعلى المسلمين من الأئمة والعلماء، ونقل ذلك في السنة الأسانيد رحمه الله، واستدل نقل طرفا مما سمعه من مشايخه، وجملا نقله عن أئمة الدين بالسند عن شيخه ثم عن شيخ شيخه وهكذا حتى ينتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال: جمعت في هذا الكتاب طرفا مما سمعناه وجملا مما نقلناه عن أئمة الدين وعلى المسلمين، مما نقلوه لنا عن رسول رب العالمين. وهذا الكتاب حدث المؤلف رحمه الله الأسانيد اختصار، لكنه في كتابه الإبانة الكبرى سرد الأسانيد وذكرها، أما الأسانيد في هذا الكتاب فإنه بين أنه حدث اختصار حتى لا يحصل الملل. يقول: مما نقله لنا عن رسول رب العالمين، مما حظ عليه من اتبعه من المؤلفين، مما حظ عليه يعني على العمل بما جاء في كتاب السنة حظ عليه المؤلفون وما أمر به من التمسك بسنته وسلوك طريقته، يعني ما أمر به العلماء والأئمة من التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وسلوك طريقته التي سنها عليه الصلاة والسلام والاقتداء بهديه عليه الصلاة والسلام وما جاء في الكتاب والسنة والاقتفاء لأثره عليه الصلاة والسلام في الاتباع والسير على منهاجه. نعم.
وقدمت بين يدي ذلك التحذير من الشذوذ والتخويف من الندود وما أمر الله عز وجل به رسوله صلى الله عليه وسلم من لزوم الجماعة ومباينة أهل الزيغ والتفرق والشناعة.
نعم. يقول المؤلف رحمه الله قدم بين يدي هذا بين يدي بيان السنة وبيان معتقد السنة والجماعة وبيان السنن العبادات والعرف، قدم بين ذلك مقدمة طويلة ساق فيها النصوص من كتاب الله وسنة رسوله وأقوال أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، جعلها مقدمة وهو القسم الأول، قدمها للتحذير من الشذوذ. الشذوذ هو مخالفة الكتاب والسنة ومخالفة ما عليه الصحابة والتابعين، والتخويف من الندود، يعني التخويف من الندود معنى الشذوذ، الندود جمع ند، يقال ند الجمل يعني اذا اعترف عن طهره، ولهذا يقول العلماء لا يصح بيع الجمل اذا ند جمل فلا يصح بيعه لانه لا يقدر على تسليم الجمل الشارد والعبد العابر والطير في الهواء، لا يصح بيعه لان شرط البيع القدرة على التسليم. فالمؤلف رحمه الله يقدم بين يدي على الكتاب القسم الأول النصوص التي فيها التحذير من الشذوذ. الشذوذ يعني الانفراد، الانفراد عما عليها السنة والجماعة، والتخويف من النذور من الند يند الإنسان ويشد عن أهل السنة والجماعة ويخالف ما عليه الصحابة والتابعون وما أمر الله عز وجل به رسوله صلى الله عليه وسلم من لزوم الجماعة. فإن الله سبحانه أمر الله عز وجل رسوله بلزوم الجماعة، فقال سبحانه فاستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءه وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب، وقال سبحانه ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم، بعد قوله سبحانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله يؤتيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألق بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذت منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. فالنصوص كلها جاءت بلزوم الجماعة ومباينة أهل الزيغ والتفرق والشناعة، مباينة يعني مخالفتهم والبعد عنهم، أهل الزيغ الانحراف في المعتقد وهذا هو الأعظم، والتفرق في البعد عن أهل السنة والجماعة والشناعة يشجعون على أهل السنة والجماعة. نعم.
وما يلزم أهل السنة من المجانبة والمباينة لمن خالف عقدهم ونكث عهدهم لمن خالف عقدهم ونكث عهدهم وقدح في دينهم وقصد لتفريق جماعتهم.
نعم. ويلزم أهل السنة الذي يلزم أهل السنة والجماعة أن يجادلوا ويباينوا لمن خالف عقده واعتقاده، أهل السنة والجماعة يجانبون ويباينون ويبتعدون عمن خالف اعتقاده من أهل البدع كالجهمية والمعتزلة والرافضة والمرجئة والكرامية والأشاعرة وغيره ممن خالف السنة. قال السنة يلزمهم أن يجانب أن يكونوا في جانب بعيد ويباع ومباهم بعيد لمن خالف عقدهم واعتقادهم ونكث عهدهم، فإن المؤمن له عهد، له عهد مع الله سبحانه وتعالى أن يلتزم بشرع الله ودينه. قال يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وقد أخذ الله ميثاق على بني إسرائيل، وقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا، وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموه وأقربتم الله قربا حسنا لو كفرن عنكم سيئاتكم ولو أدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار، فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. هذا عهد وعقد لبني إسرائيل، وهو أخذ على هذه الأمة، من أقام الصلاة وآتى الزكاة وآمن بالرسل وآمن محمد صلى الله عليه وسلم وعزره ونصره ونصر سنته كفر الله سيئاته، فقام على دينه كفر الله سيئاته، ومن كفر فهو هالك له العذاب الأول. ولهذا قال ويلزم على السنة في المجانبة ومباينة لمن خالف عقدهم ونكث عهدهم وقدح في دينه. هذا طريقة أهل البدع، فأهل السنة والجماعة الذين يلزمون به يباينون أهل البدع ويخالفونهم، وقصد لتفريق جماعتهم. فأهل السنة يلزمهم البعد عن هؤلاء الذين يخالفون عقيدة السنة والجماعة وينكثون عهدهم ويقدحون في دينهم ويقصدون تفريق جماعتهم. نعم.
ثم على أثر ذلك شرح السنة من إجماع الأئمة واتفاق الأمة وتطابق أهل الملة، فجمعت من ذلك ما لا يسع المسلمين جهله، ولا يعذر الله تبارك اسمه من أضاعه، ولا ينظر إلى من خالفه وطعن عليه ممن دحضت حجته لما استهزأ بالدين وزلت قدمه لما سلب أئمة المسلمين وعمي عن رشده حين خالف سنة المصطفى والراشدين المهديين صلى الله على نبيه وآله الطاهرين الطيبين وعلى أصحابه المنتخبين وأزواجه أمهات المؤمنين وعلى التابعين بإحسان وتابع التابعين من الأولين والآخرين إلى يوم الدين، وبالله نستعين.
هذا هو القصة الثاني بعد أن ذكر المؤلف رحمه الله الأدلة والنصوص من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في الأمر بلزوم الجماعة والبعد عن البدع والانتهاك بالدين، والأدلة والنصوص في تولي الصحابة والترضي عنهم والبعد عن من خالف منهجهم، قال على إذ ثم على إذ ذلك شرح السنة. بعد ذلك شرح السنة من إجماع الأئمة في بيان ما لا يسع المسلمين جهله، لما ذكر النصوص ذكر بعد ذلك مسائل الاعتقاد، مسائل الاعتقاد استدل عليها بالنصوص شرح السنة فيها. ولهذا قال ثم على إذ ذلك يعني بعد النصوص، وهذا القسم الثاني بعد النصوص التي ذكرها في الأمر في لزوم الجماعة والتحذير من البدع، على إثر ذلك قبل ذلك في شرح السنة مما أجمع عليه الأئمة واتفقت عليه الأمة وتطابق أهل الملة على أهل الدين أهل دين الإسلام، فجمعت من ذلك ما لا يسع المسلمين جهله، وهي مسائل الاعتقاد، مسائل الاعتقاد ما يجب على الإنسان أن يؤمن به، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وقدر خيره وشره، مسائل الصفات والملائكة والكتب والرسل والإيمان باليوم الآخر، الشفاعة والجزاء والصراط والثواب والجنة والنار، جمع في ذلك ما لا يسع المسلم جهله. لا بد للمسلم أن يؤمن بهذا، لا يصح الإيمان بالجهاد، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وقدر خيره وشره، ويصح الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بالشفاعة والإيمان بالحساب بالجزاء في الجنة في النار صراط الميزة، هذا لا يسع الإنسان جهله ولا يعذر في أحد. ولهذا قال المؤلف ثم على اثر ذلك شرح السنه من اجماع الائمه واتفاق الامه وتطابق اهل المله، فجمعت من ذلك ما لا يسع المسلمين جهله، ولا يعذر الله تبارك اسمه من اضاعه، يتوكلون. أصول الدين أصول الإيمان لا يعرف في أحد. هذه الأصول هو الإيمان بالله والإيمان بالملائكة والإيمان بالكتب والإيمان بالرسل والإيمان باليوم الآخر والإيمان بالقدر. هذه أركان الإيمان وأصول الدين لا بد من الإيمان بها. من أنكر شيئا منها خرج عن دائرة الإسلام وصار من الكافرين في إجماع. ولهذا قال المؤلف في هذه الأمور لا يسر الإنسان جهلها ولا يعذر الله تبارك وتعالى من أضاعها. من أضاع دينه من أضاع عباده من أضاع ضيع هذه أصول الإيمان وأصول الاعتقاد وأركان الإيمان لا يعذره الله ولا ينظر إلى من خالفه وطعن عليه. يعني لا ينظر إلى من خالفه لا ينظر إلى من خالف ذلك وطعن على أهل السنة والجماعة ممن دحرت حجته لما استهزأ بالدين. فلا ينظر إلى المخالف الذي يخالف أهل السنة والجماعة ويخالف أهل الحق ويخرج عن دائرة المسلمين ويطعن على أهل الحق ممن دحرت حجته لما استهزأ بالدين. من استهزأ بالدين هذا ردة ردة على الإسلام في نص القرآن. قال الله تعالى قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتبروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وزلت قدمه لما سلب أئمة المسلمين التي يسلب أئمة المسلمين ويعيدهم ويتنقصهم لا شك أن قدمه زالت. وعمي عن رشده حين خالف سنة المصطفى ورسل أمانه لا شك أن من خالف السنة وخالف سنة النبي أن المصطفى هو رسول الله اصطفاه الله الرسالة والراشدين المهديين وهم خلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. فمن خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم وخالف سنة الخلفاء الراشدين فلا شك أنه ممن أعمه الله ممن أعمى الله بصيرته. ولهذا قال عمي عن رشد عمي عن رشد عمى الله قلبه وإن كان يلتزم عن عينيه. نسأل الله السلامة والعافية. صلى الله عليه على نبيه سبق الكلام على الصلاة وآله آله أصح ما قلت الآل أنا أتبعه على دينه ويدخل في ذلك الصحابة دخولا أوليا وآله وأهل البيت تشمل أتباعه على دينه من أهل البيت ومن الصحابة وآله الطاهرين الطيبين وعلى أصحابه المنتخبين. عطف الأصحاب على الآل تخصيص بعد تعبير وإلا هم داخل في الآل هم من آله أصحاب من آله فتتبع على دينه لكن هذا التخصيص. فصلى عليهم مرتين المرة الأولى في قوله على آله بالعموم والمرة الثانية بالخصوص أصحابه والصحابة داخلون في الآل. فصلى عليهم مرتين مرة بالعموم مرة بالخصوص وعلى أصحابه المنتخبين الذي اتخذهم الله واتباعهم واصطفاهم صحبة نبيهم لا كان ولا يكن بعدهم أفضل الناس وخير الناس بعد الأنبياء الصحابة لا كان ولا يكن اتخذهم الله واصطفاهم وانتخبهم لصحبة نبيهم. وربك يخلق ما يشاء ويختار سبحانه وتعالى. وأزواجه أمهات المؤمنين كذلك أزواجه الطاهرات المطهرات وهن زوجات في الآخرة رضي الله عنه وأرضاهن وأزواجه أمهات المؤمنين. يعني سأل الله يثني على نبيه وعلى آله وعلى دينه عموما ثم خص أصحابه وخص أزواجه وعلى التابعين بإحسان من تبعهم بإحسان لا بإساءة من تبعهم بإحسان فهو عليه الصلاة يصلى عليه. وتابع التابعين أيضا من الأولين والأخير إلى يوم القيامة وهو الحساب والجزاء. ثم قال وبالله نستعين نطلب العون ونتوكل عليه في أمورنا كلها فيما نقول وفيما نعمل وما نكتب وما نعمل. إذا أعانك الله فأنت موفق وإذا لم يعانك العبد فلا يستطيع أن يعمل. إذا لم يكن من الله عون للفتاة فأول ما يجري عليه الاستعانة والاستعانة هي التوكل عليه والاعتماد عليه سبحانه وتعالى. ولهذا في سورة الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين خص الله بالعبادة ورخصه بالاستعانة والاستعانة هي التوكل والاعتماد على الله. قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه أتاب فتوكل على الله إنك على الحق المبين. وعلى الله نتوكل إن كنتم مؤمنين. والتوكل شرط في سحر الإيمان والاعتماد
على الله وتصيب الأمر إليه بعد فعل الأسباب الدافعة، هذا هو الاستعانة والتوكل. يجمع أمرين، الأمر الأول فعل الأسباب الدافعة عن المشروع، وثانيا الاعتماد تصيب الأمر إلى الله بالنتيجة بعد ذلك. فالإنسان يعتمد على الله ويتوكل في أمور دينه ودنياه. في أمور الدنيا يبذر ويزرع ويبيع ويشتري، هذه أسباب، ثم يتوكل الله في حصول النتيجة. أنت تحرث الأرض وتبذرها أو تزرعها أو تسقيها أو تزيل عنها الآفات، ثم تتوكل على الله في حصول النتيجة. وكذلك أيضا في بيعه وشرائه، وتتوكل على الله في أمور دينه، فأنت تفعل الأسباب، تؤمن بالله ورسوله، تؤدي الواجبات، تنتهي عن المحرمات، تستقيم على دين الله، تقف عند حدود الله، ثم بعد ذلك النتيجة على الله سبحانه وتعالى، هو الأمر إليه سبحانه وتعالى. نعم. وفق الله جميع الطاعة ورزق الله جميع العمل الصالح وعلى الناس وعلى الصالح، هذه المقدمة الآن. إن شاء الله في الأيام القادمة نكون نمشي إن شاء الله، لأن هذه المقدمة تحتاج إلى طول. فنسأل الله جميع العلم نافع وعلى الصالح إن ثبت على دينه. صلى الله على محمد وعلى آله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحب أن أنبه، أرى كثيرا من الإخوان لا يصلون السنة الراتبة، ما أدري هل هم كلهم مسافرون أو بعضهم مسافر أو مقيم. المقيم عليه أن يحافظ على السنة الراتبة ويسلم طلب العلم، معروف ما ثبت في الحديث صحيحا حديث أم حبيبة وغيرها النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حافظ على ثنتيات ركعة كن له بيت في الجنة، ركعتان قبل أربع ركعات قبل الظهر، قبل ركعات السلام، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر. وإن كان مسافر فإنه إذا أتم الصلاة صار قسم قسم المقيم، لأن ابن عمر رضي الله عنه يقول: لو كنت مسمي لو كنت مسبحا لأكمل، يعني لو كنت مصليا صلاة الصبح النافلة لأكمل الفريضة. المسافر لا يصلي سنة الرواتب، لا يصلي سنة الظهر القبلية والغابية وسنة المغرب وسنة العشاء، أما سنة الفجر فضاء. وإن كان مسافر وهو مقيم أكثر من أربعة أيام فالصواب أنه يصح حكم المقيم، تنقطع أحكام السفر من أول فجرة، يكون ناوي أن يقيم أكثر من أربعة أيام، فعلى هذا يصلي سنة الرواتب. ولا ينبغي أن يصلي كل يوم، يكون قدوة لغيره، حافظون على الرواتب سنة الرواتب غيره.
ثم إني أثبت في كتابي هذا: يا أخي وفقك الله بقبوله والعمل به، متونا تركت أسانيدها طلبا للاختصار وعدولا عن الإطالة والإكثار، ليسهل على من قرأه ولا يمل من استمع إليه ووعاه، والله ولي توفيقنا والآخذ بأيدينا وهو حسبنا ونعم الوكيل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، المؤلف رحمه الله يبين أنه أثبت في كتاب هذا لبانة الشرط ولبانة على أصول السنة والديانة، أثبت متونا ترك أسانيدها طلب الاختصار. ثم إني أثبت في كتاب هذا: يا أخي، هذا من تواضع المؤلف رحمه الله، لأن فقال قد يكون ابن الله وقد يكون أخا له، قد يكون مماثل الله في الطاعة في العلم، وقد يكون أقل منه، والأخوة ثابتة من جميع المؤمنين. قال الله تعالى: إن المؤمنون إخوة. يقول: ثم إني أثبت في كتاب هذا الشرط والإبانة، وفقك الله لقبوله والعمل به. هذا من نصح المؤلف رحمه الله، يدعو يعلمك ويدعو لك، وفقك الله لقبوله والعمل به. وهذا إذا وفق الله المسلم لقبول العلم والعمل به فهو على خير عظيم. يقول: إني أثبت في كتاب هذا متونا، يعني أحاديث،
متون الأحاديث، تركت أسانيدها، حذف الأسانيد، طلب الاختصار، بينما في الكتابة الجبانة الكبرى يسر الأسانيد، سرد الأسانيد، لكن في هذا الكتاب والجبانة الكبرى حذف الأسانيد، بين السبب في ذلك، تركت أسانيدها طلب الاستقرار، لأنه لو ذكر الأسانيد وسرد الأسانيد طال الكتاب، فأراد الاستقرار، وعدولا عن الإطالة والإكثار، حتى لا يطول الكتاب وحتى لا يحفر، يسهل على ما قرأه، يعني مختصر كل ما يقرأه بخلاف الطويل، فإنه قد يضعف الإنسان عن قراءة، ولا يمل من استمع إليه ووعاه، فهذا هو السبب في يكون المؤلف حذف الأسانيد، يجري أن يكون مختصر فيسهل قراءته على القارئ، ولا يمل المستمع. ثم قال المؤلف: والله ولي توفيقنا والأخذ بأيدينا، هذا دعاء من المؤلف، نسأل الله أن يقبله. الله ولي توفيقنا، فهو سبحانه وتعالى يوفقنا للعلم والعمل والأخذ بأيدينا إلى سبيل الرشاد، وهو حقنا كفيلة ونعم الوكيل سبحانه وتعالى. نعم.
فأول ما نبدأ بذكره من ذلك ما أمر الله عز وجل به وذكره في كتابه من لزوم الجماعة والنهي عن الفرقة، فقال عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
الأول ما نبدأ به، يقول المؤلف: أول ما نبدأ بذكره ما أمر الله به عز وجل، ما أمر الله عز وجل به وذكره في كتابه من لزوم الجماعة والنهي عن الفرقة، وهذا هو القسم الأول. المؤلف رحمه الله كما سبق قسم هذا الكتاب إلى أربعة أقسام. القسم الأول النصوص التي فيها الأمر بلزوم الجماعة والنهي عن الفرقة والاختلاف، والنصوص التي فيها تولي الصحابة والبعد عن مشاقتهم ومخالفتهم. فذكر النص الأول قول الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. هذا أمر من الله عز وجل لعباده أن يعتصموا بحبله، حبل الله هو دينه سبحانه وتعالى، اعتصموا بحبل الله دينه، ودينه هو ما أنزله في كتابه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. اعتصموا بحبل الله جميعا، اعتصموا بحبل الله يعني اعملوا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم جميعا، واجتمعوا على ذلك ولا تفرقوا، ولا تفرقوا في ترك العمل في الكتاب والسنة، فإن الاختلاف إنما يكون بترك العمل، والاجتماع يكون بالعمل، بالعمل بالكتاب والسنة. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، اعتصموا بحبل الله ودينه، واعملوا بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، واجتمعوا على ذلك حتى تتآلف القلوب وحتى تكون يدا واحدة على أعدائكم، ولا تفرقوا، فإن الفرقة والاختلاف شر. نعم.
ثم تحدث بالوعيد من فارق جماعة المسلمين، فقال: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم.
هذه الآية فيها تحريم، تحريم الفرقة والاختلاف، وتهديد بالوعيد. قال سبحانه وتعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، وهم أهل الكتاب، أهل الكتاب اختلفوا وتفرقوا في دينهم لا عن جهل ولكن بعد العلم. قال تعالى: وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. وقال تعالى: وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم البينة. هذه مصيبة، كونهم يتفرقون بعد العلم، بعد البينة، بعد البصيرة والعياذ بالله، يدل على أنهم غاوون وأنهم انحرفوا عن بصيرة. الله تعالى نهانا أن نتشبه بأهل الكتاب فيصيبنا ما أصابه. قال: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وهم أهل الكتاب من اليهود والنصارى وأولئك لهم عذاب عظيم. المعنى أنكم إذا تفرقتم واختلفتم في كتابكم حل بكم ما حل بهم من العذاب الأليم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لأنه ليس بين الناس نسب ولا عشر، من أطاع الله فهو السعيد ومن عصى الله فهو الشقي. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. شكرا.